بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا على قول المؤلف لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب في كما في الحديث، وقيل إن الأولى في التراب وقيل الأخيرة أخراهن في التراب وقيل إحداهن غير محددة، إحداهن غير محددة معينة، لأنه ورد وعفروه 8 بالتراب، ورد أولاهن التراب، وورد إحداهن، وشيخنا رحمه الله يرجح أنها الأولى، ولكن من أهل العلم من قال إنها الأخيرة، وقد أشكل على بعض طلاب العلم أن الأخيرة إذا غسل بالتراب سيحتاج إلى غسلة أخرى، لكن نقول هذه الغسلة غسلة تنظيف وليست تعبدا، هي غسلة تنظيف. قال المؤلف إحداهن بالتراب كما في الحديث متفق عليه. والأشياء النجسة بول الآدمي، وهذا محل اتفاق، ولا يستثنى من ذلك إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يرضع الحليب، هذا يكفي فيه النضح. وعذرته يعني الغائط، عذرة الآدمي، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. ومن أهل العلم من يرى أن الدم ليس نجسا، يرى أن الدم ليس نجسا، ويستدلون بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في جراحاتهم، في جراحاتهم، وقال يعفى عن الدم اليسير كما أشرنا بالقسم الرابع من أقسام النجاسات، قلنا المعفو عنها، ومثلنا بيسير الدم ويسير وأثر الاستجمار. قال ومثله، الضمير يعود على ماذا؟ ومثله، الضمير يعود على ماذا؟ مثل الدم، ومثله أي مثل الدم المسفوح، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. طبعا الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما غير المأكول فهو نجس، لحمه ودمه كله، دم الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. طيب قول المؤلف ومثله الدم المسفوح من الحيوان، يقصد أنه نجس ولا طاهر؟ المؤلف يقصد أنه نجس، يعني مثل الدم في النجاسة الدم المسفوح من الحيوان المأكول، مثله الدم المسفوح من الحيوان، والدم المسفوح يكاد يكون بالاتفاق أنه نجس. والمقصود بالمسفوح الذي عند الذبح، عند ذبح البهيمة، الناقة، الشاة، البقرة، يخرج الدم اللي يسفح عند الذبح، هذا يكاد يكون بالاتفاق أنه نجس. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، الدم اللي يبقى في اللحم والعروق، بمعنى إذا ذبحنا الذبيحة وخرج الدم هذا نجس مسفوح، إذا علقناها أخذ يسلخها القصاب الدم اللي ينزل من عروقها هذا ليس مسفوحا. وبهذا تعلمون أن دم الطير اللي يذبح هذا نجس، ولكن دم الطير إذا حال النتف لأن كثير ما يصيب الثوب هذا ليس بنجس. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. محرم أكله هذا لا إشكال فيه، أي حيوان محرم الأكل فبوله وروثه نجس، مثل الحمار مثل الكلب وغيرها. والسباع كلها نجس، سباع اللي تفترس الإنسان مثل الذيب ومثل الفهد ومثل النمر ومثل الأسد وغيرها، كل سبع يفترس فهو نجس. وكذلك الميتات كل ميتة نجسة، والله جل وعلا حرم علينا الميتة صح ولا لا؟ فهي نجسة إلا ميتة الآدمي، فالآدمي طاهر حيا وميت. قد يعترض أحدكم ويقول: إذا لماذا توجبون تغسيله؟ نقول: تغسيله تكريم وليس لنجاسة، تغسيله تكريم له وليس لنجاسته. قال: إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائل. قد يقول بعضكم: طيب تقولون تكريم، لماذا لا ترون تغسيل الشهيد؟ نقول: الشهيد أرفع وأكرم من أن يغسل، لأنه غفرت ذنوبه ولهذا لا يصلى عليه، لأن الصلاة دعاء وهو قد غفر له، فإنها تغفر جميع ذنوبه كما تعلمون ويحط ما عليه إلا الدين. وما لا نفس له سائلة، إيش معنى نفس؟ قالوا المقصود بالنفس الدم هنا، يعني اللي ما فيه دم مثل البعوض، البعوض هذا الصغير، هذا لو وقع عليك مو بنجس، ليس بنجس. والسمك والجراد لأنها طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، فلو صدت جرادا وبعضه ميت وضعته في كيس وبعضه ميت وبعضه حي، حطه في القدر واطبخه وكل، طبعا اللي يأكل اللي يقبله، ولا بعض الناس يقول: لا ما نقبلها. ها؟ والميتة الثانية السمك، فلو أخرجت سمكة من البحر وماتت لك أن تأكلها. ها؟ فما يحتاج يعني ذبح لأنها طاهرة. والدمان الكبد والطحال، كبد لأنه لو هذا صار كل دم متكون من دم متجلط، وكذلك الطحال. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا حرام الميتة لأنها نجسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. مؤلف الآن يستدل للمسائل السابقة: لا ينجس حيا ولا ميت. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، حوت يعني السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب، وأما أرواث الحيوانات المأكولة، وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. كل حيوان مأكول اللحم ها فبوله وروثه طاهر. إذن بول الإبل طاهر، روثه طيب، بول الغنم روثه، بول البقر روثه، هذه بهيمة الأنعام التي تحل في يعني تذبح حقيقة وهديا وأضحية، وسميت بهيمة الأنعام من البهم وعدم الكلام ما تتكلم. فهنا هذه بولها وروثها طاهر. طيب قد يعترض بعضكم علينا ويقول أنتم لا ترون الصلاة في مرابض الإبل، نقول هذا شيء وحل أو طهارة روثها شيء، فالنهي عن الصلاة في مرابضها جاء صريحا، قيل لأنها مرابضها فيها الشياطين، ولهذا أيضا لحمها ينقض الوضوء على الصحيح، ينقض الوضوء. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فلحمها ينقض. قال ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي الذي يخرج من الآدمي أربعة أشياء، ليخرج من الفرج أو الذكر أربعة، مني، وهذا قطع غليظة وهو يخرج عقيب الشهوة، وهذا يوجب الاغتسال، واضح. ومذي وهو ماء لزج أبيض يخرج في مقدمات الشهوة. المني طاهر والمذي نجس. المذي يوجب الوضوء، طبعا ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، والماء المني يوجب الغسل. المذي نجس يغسل ما أصابه من البدن والثوب. والثالث البول، البول وهو نجس ويوجب الوضوء. والرابع الودي، الودي وهذا يخرج عقيب البول من يشبه المني، مثل المني تماما لكن يخرج عقب البول بدون شهوة، وهذا يأخذ حكم البول، نجس ويوجب الوضوء فقط. قال ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، الرطب يغسل واليابس يفركه ويحكه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وبعضهم يحدب سنتين ويأكل الطعام لشهوة، شوف القيود اللي يذكرها المؤلف رحمه، قد يأكل الطعام لكن عن غير شهوة. والآن الأطفال يعطون هذا السيميلاك، سيريلاك، بسكوت، هذه أنواع البسكوت يعطونه مبكر يعني في الأشهر الأولى، لكنه لغير شهوة يكفي فيه النضح. فإذا لم يأكل الطعام لشهوة، بعضهم يحد بسنتين وهو اللي وقع أقل، يعني يأكل الطعام قبل. ولهذا المرأة التي زنت وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت قال اذهبي حتى تفطمي، جاءت بالغلام معه كسرة خبز لتبين أنه يأكل يعتمد على نفسه. طيب يكفي فيه النضح. النضح ما هو النضح؟ قالوا الرش، تأخذ الماء وترشه، فرق بين الغسل ها وبين النضح، وفرق بين المسح وبين النضح. المسح كذا تمسح الخفين، تمسح الرأس، وأما النضح فهو الرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب ما الحكمة؟ لما فرقتم بين بول الذكر والأنثى؟ يقولون إن الغلام يكثر حمله، الناس يغشون به المجالس يشيلون معهم، ولكن هذا قد يكون غير مسلم، لأن بعض الناس يحب البنيات أكثر من العيال فيحمل البنية، صح ولا لا؟ يحمل الصبية. وقال بعضهم إن بول الغلام خفيف وبول الجارية ثقيل، وهذا أيضا غير مسلم. وقال بعضهم إن بول الذكر ينتشر لأنه من ثقب فينتشر إذا خرج، وبول الأنثى يصب في مكان فهو معروف، فبول الغلام الذكر يشق غسله وبول الأنثى لا يشق غسله، وهذا له حظ. قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل. هذه قاعدة، لو قيل لك كيف تطهر من النجاسة، كيف نطهر النجاسة، تقول بزوال عينه، سواء ها زالت بالماء أو بغيره أو زالت بنفسها أو بالشمس أو بالدلك أو بالحك أو بغيره، خلاص زالت انتهى. فيطهر المحل بزوال النجاسة، يطهر المحل بزوال النجاسة بأي مزيل. إذن الحدث ما الذي يرفعه؟ ها الماء. أنا أريد أن نستفيد يا أحبابي، ما نبي شيء يعني نتجاوز إلا نحن فاهمين. الحدث يرفعه الماء، لا يرفعه غير الماء. لو توضأ بسفن أو عصير أو كذا لو هو طاهر ما يكفي. أما النجاسة أي شيء يزيلها، لو غسلتها بسفن من غير إسراف خلاص، واضح؟ لو غسلتها بعصير من غير إسراف خلاص. وبعض الناس يسألنا يقول طيب أنا لو غسلت النجاسة مو بهذا يعني إهانة للنعمة؟ نقول له الماء مو بعظم نعمة، ما تتطهر به تغسل به النجاسة. فعند الحاجة لو يعني أحيانا بعض البقع في الثوب ما يزيلها إلا السفن، بعض البقع أحيانا ما يزيل، نقول عند الحاجة لا يصل لحد الإسراف. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون أو الريح. بعض الإخوة اللي عندهم وسواس حمان الله وإياكم، إذا غسل نجاسة خصوصا بول الغلام ونجاسة الغلام الصغار وبقي لونه صير اللون أصفر، يقول لا خبر ما يجوز صلي بالثوب، لا لا يضر، غسلتها ذهبت عينها صلي في هذا الثوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أثر الحيض، لأن الحيض يبقى أثره، اغسليه بالماء ولا يضر أثره. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي
في صماخي
أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الوضوء. لما انتهى من البيان الماء والآنية والاستنجاء وزوال النجاسة شرع في الوضوء. هو الآن تهيأ الشخص للطهارة للوضوء. قال وهو أي الوضوء أن ينوي رفع الحدث. النية شرط لجميع العبادات، شرط لجميع العبادة. والمستند قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية تميز بها العبادة بعضها عن بعض، وتميز بها العبادة عن العادة. فلو رأيت شخصين يصليان، كل واحد يصلي ركعتين، لا تدري ماذا يصليان، قد يكون أحدهما يصلي الفجر والثاني يصلي نافلة، قد يكون أحدهما يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الوضوء، فالتمييز بالنية. وهكذا أيضا تميز العادة عن العبادة، صح ولا لا؟ فلو رأيت إنسانا يفعل أمرا تعبدا لله جل وعلا، وآخر يفعله مو تعبد لله، فلو رأيت شخص مثلا يقرأ القرآن ورأيت آخر يقرأ، أحدهما يقرأ مثلا على نفسه رقية ولكن ما يتعبد بالعلاج فقط، والثاني يقرأ يتعبد لله جل وعلا، فهنا تميز النية. ينوي رفع الحدث، الحدث هو ما أشرنا إليه سابقا، وصف قائم بالبدن وليس له يعني مظهر، ما هو محسوس. أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني ينوي عبادة، ينوي رفع الحدث السابق، أو ينوي عبادة صلاة أو قراءة القرآن أو الطواف أو مس المصحف أو غير ذلك. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، قوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله. التسمية سنة للوضوء والغسل، التسمية سنة للوضوء والغسل. وقال بعض أهل العلم بوجوبها، ولكن يقول الإمام أحمد لا يثبت في التسمية حديث صحيح، الراجح أنها سنة. ويغسل كفيه ثلاثا، الكفين اللي هم من أطراف الأصابع إلى نهاية الرسق، الكوع، الكوع والكرسوع، هذا الآن فيه كوع وكرسوع وفيه رسخ وكف وأصابع، وأما البوع فهو في القدم، البوع في القدم. ولهذا يقولون ما يعرف كوع من بوع أو كوع من كرسوع، هذا الكوع ما يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر كرسوع، والرسخ بينهما اللي منه القطع، حمل الله وإياكم لو قطعت يد الإنسان. طيب، يغسل كفيه ثلاثا، غسلهما ثلاثا سنة، إلا من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدنا الإناء يديه الإناء قبل أن يغسلهما ثلاث. فإذا قام المسلم من نوم ليل ناقض للوضوء وجب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. طيب لو قال أحداكم أنا ما مدخل يدي في الإناء، أنا بغسل تحت الحنفية، نقول أيضا تغسلهما ثلاثا. لو قال أحدكم أنا بحط يدي في جراب في كيس وأنا ضامن أن ما جت نجاسة وأنا نايم، نقول حتى ولو كان كذلك تغسلهما. طيب، إذن من نوم ليل ناقض للوضوء غسل الكفين مش حكمه؟ واجب، من غيره سنة. طيب، لو أن شخصا خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وغمس يديه في الإناء، الرسول يقول لا يغمس أحدكم يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاث. لو خالف غمسها وتوضأ نقول وضوءه صحيح ولا غلط؟ ولا ما هو صحيح؟ نقول صحيح لكنه يأثم لمخالفته النهي. نقول وضوءه صحيح ولكنه يأثم لمخالفته نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. تلاحظون أن المؤلف هنا يرجح أن الغرفات ثلاث، ولها المضمضة والاستنشاق ثلاث كيفيات، لها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق. بعضكم يقول يبي يبقى ماء، يقول نعم يبقى، واضح. الثانية أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ ماء جديد، يتمضمض ويستنشق يأخذ ماء جديد، يتمضمض ويستنشق. الكيفية الثالثة أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث، فتكون الغرفات كم؟ إذن الغرفات إما أن تكون أو تكون ست. والراجح ما ذكره المؤلف أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات. طيب، قال بثلاث غرفات. ثم يغسل وجهه ثلاثا، الوجه. إذن المؤلف الآن قوله يغسل كفيه، هل هذا فرض من فروض الوضوء؟ غسل الكفين فرض؟ لا، ليس فرض. نقول إن كان من نوم ليل فهو واجب للأمر، وإن كان من غير نوم ليل فهو سنة، إذن ليس فرض، واضح؟ طيب، بدأ المؤلف الآن بفروض الوضوء. ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا أول فرض من فروض الوضوء. وفروض الوضوء كم؟ سمعوني،
ستة.
طيب، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وبعدين وين الخامس السادس؟ ترتيب والموالاة كما سيأتي. طيب، ثم يغسل وجهه ثلاثا. ما هو حد الوجه؟ لما سمي وجه؟ قالوا لأنه يواجه به، لأنك تواجه به الناس. ما حده؟ قالوا حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن. هذه اللحيين، هذا العظم الناتئ، وهذا الذقن، وهذا شو اسمه؟ سمعوني، العنفق. وهذا وش اسمه؟ سمعوني، السبالتان، هاي سبالة وهذا الشارع، واضح. إذن يغسل وجهه من منابت الشعر، لكن ما يجينا إنسان أصلع يقول أنا الشعر هنا، يقول ما علينا حنا المعتاد إلى من حدر. طيب، هل يغسل ما خلف الأذنين؟ لا، اللي يواجه به. هل يغسل ما تحت الأذنين؟ نعم، وما استرسل من اللحية. طيب، وقال بعضهم إن الوجه من منحنى الجبهة، المنحنى، تلاحظون الفرق؟ خلونا بالمكشوفة، تلاحظون الفرق بين منابت الشعر وبين المنحنى. المنحنى دائما دون المنابت، من المنحنى هذا إلى من حدر من اللحين والذقن، ولكن وهذا ضابط جيد وقوي، وقل شيخنا رحمه الله هذا ضابط دقيق، لكن أيضا الناس يختلفون. طيب، إذن هل يغسل ما تحت الحلق؟ الزيادة لا يلزم. هل يغسل اللحية؟ نعم، نقول لحية إما أن تكون خفيفة تصف البشرة. إيش معنى تصف البشرة؟ يعني ترى البشرة منها، فهذه ما يحتاج، هذه خلاص يغسل ما يغسل اللي فوقها. وإما أن تكون كثيفة، وهنا لا بد من تخليلها. كيفية التخليل؟ قالوا أن يلقمها الماء القام أو يخللها بأصابعه، فكيفيتين التخليل، إما إلقامها بالماء أو تخليلها بالأصابع. ويديه إلى المرفقين ثلاثا. اليدين منين يغسلهم؟ ها، من أطراف الأصابع. وتلاحظون بارك الله فيكم أن كثيرا من المسلمين يغسلون من هنا وهذا لا وضوء له، فانتبهوا ونبهوا. غسل اليد من أطراف الأصابع. ولا يقول قائل أني غاسلها وللوضوء، يقول ما له علاقة، غسل اليدين هو الفرض، أما ذاك غسل سنة إلا من نوم ليل نقضلو، فتغسلها من هنا إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، المرفقين داخله مع المرفقين ثلاثا أيضا. طيب، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. مسح الرأس هكذا ثم يرجع، أو العكس، يعني تدبر بهما وتقبل، أو تقبل بهما وتدبر مرة واحدة. لو جانا إنسان وقال لا أنا بمسح رأسي ثلاث، مثل وجهي ومثل يدي، نقول هذا بدعة، لأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه. لو قال أحدكم ما الحكمة؟ لماذا قلتم الرجلين ثلاث واليدين ثلاث والوجه ثلاث والرأس تقولون واحدة؟ يقولون لأن طهارة الممسوح فيها تخفيف وتيسير، فيها تخفيف وتيسير. ويمسح رأسه من مقدم رأسه، هذه المقدم، إلى قفاه آخره بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. طيب، لو جانا واحد مثل أخينا عليه رأس، احنا ما نحمثلين بالنساء، نمثل الآن بالرجال، لو جانا إنسان عليه يبي يمسح الآن، هل نقول له يلزمك تمسح إلى نهاية رأسك؟ لا، يمسح إلى نهاية المنابت. طيب المرأة إذا أردت تمسح رأسها وما شاء الله تبارك الله رأسها طويل، والمرأة تمدح بشعرها ولا تذم؟ ها، تمدح بشعرها، والرجل يمدح بشعره، شعر رأسه، ويذم؟ الله أعلم، تجاملون أخاكم. ها، لا لا، عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا وسألوها عن، يعني جايين يسألونها عن مسألة، قالت والذي جمل الرجال والنساء، لا ما قالت بالشعر، قالت بالذوائب والغدائر، ولهذا يقول غدائره مستشترات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل، مدارة المشط يعني من طول الشعر. والناس يتغنون، الشعراء السابقين يتغنون بطول، لكن الحين البنات النساء الله المستعان لو يتشبهون بالأولاد، صح ولا لا؟ يعني تقص الرأس فوق، وهذا محرم، التشبه بالأولاد أو الكافرات محرم. طيب، قال المؤلف ثم يدخل سباحتيه. لما سميت سباحة؟ ها، أخونا يضحك 100% متأثر من الكلام إن شاء الله، وسيعمل بمقتضاه، قل إن شاء الله لا يدرك. طيب، لما سميت سباحة؟ لأن الإنسان سبح بها. طيب لما سميت سبابة؟ لأن الإنسان لا سبابة يؤشر بها عند السب، أبغى يسب له واحد يشر به، فيتسمى سباحة لأنه يسبح بها، وتسمى سبابة لأنه يؤشر بها عند السب. سباحتي، وين السباحتين هذول؟ في صماخي أذني، في تصوير لكن ما هي مشكلة، صماخين هذه. لكن ما يجينا واحد عنده شيء من الوسواس ويخرق إذنه، لا هكذا، ثم يدير بإبهامه هكذا هكذا. وانتبهوا بارك الله، هذا وضوء وهذا متعلق بالصلاة، فاضبطوا هذا الأمر. ولو لم يأتك من هذه الدروس المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يرفع ذكر من رتبها ووافق عليها وأعان ويسر ودل وحضرها، هذه لو لم يأتي منها إلا ضبط الإنسان الطهارة والصلاة وعباداته لكفى. فأنت تدخل السبابتين في صماخ، هذا الصماخ، ولا يلزم أنك ترص بقوة وتدير الإبهامين، هذا الإبهام تديرهما على ظاهر الأذن، ثم يدخل سباحتي في صماخ أذني ويمسح بإبهامي ظاهرهما، الضمير يعود على ماذا؟ على الأذني. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل الرجلي، ويخالف في طهارة القدم بعض المبتدعة، وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في طهارة القدم من ثلاث جهات المبتدعة. ولهذا أدخل أهل العلم باب المسح على الخفين، أدخلوه في باب العقائد، لأنهم يخالف فيه بعض المبتدعة. يخالف المبتدعة يقولون لا نغسل الرجلين. لماذا؟ قالوا لا، الرجلين تمسح، ما دليلكم؟ قالوا اقرأوا، ها، وامسحوا برؤوسكم، ها، قالوا وأرجلكم إلى الكعبين، صح ولا لا؟ لكن هذا أهل السنة متفقون، ولا يخالف في هذا إلا المبتدعة، متفقون على أنها تغسل. أيضا المبتدعة قالوا أصلا حنا ما نمسح الرجل كلها، نمسح ظاهر القدم. المبتدعة لا يرون المسح على الخفين إطلاقا، ولهذا رد عليهم أهل السنة فذكروه أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين. قال هذا أكمل الوضوء. القارئ قرأ، ها، قرأ الوضوء ولا الوضوء؟ قرأ الوضوء، وهو يعني يظهر عنده شيء من الفقه، فهو تقرأ الوضوء وتقرأ الوضوء، ما الفرق بينهما؟ ها، وش معنى الوضوء؟ الماء، الوضوء الماء، والوضوء الفعل. ولهذا نقول هذا أكمل الوضوء وليس الوضوء، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. أهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي؟ والصحابي لما توضأ قال هذا أشبه شيء بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك، شو معنى الفرض؟ يعني الواجب. الواجب يقول المؤلف الواجب مما ذكرته سابقا هو ما يأتي، والفرض من ذلك يعني من الوضوء السابق الذي ذكرته أن يغسل مرة واحدة مو بثلاث، فيغسل الوجه كم، واليدين كم، والرجلين كم، والمسح مرة واحدة، وأن يرتبها. هذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء. المؤلف ذكر الوجه وذكر اليدين ذكر مسح الرأس وذكر الرجلين، الخامس الترتيب، ترتيبها على ما ذكر الله. فلو قدم المسلم يديه على وجهه ما صح وضوء، ولو قدم مسح رأسه ها على يديه ما صح وضوء، على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على اغسلوا، إلى الكعبين. ثم قال: وألا يفصل بينهما. وش اللي بينهما؟ بين العضو اللاحق والعضو السابق. لا يفصل بين الوجه وبين اليدين، ولا بين اليدين وبين، ولا بين مسح الرأس وبين الرجلين. وهذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء، وهو الموالاة. وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، ما في شيء محدد. لكن بعض الفقهاء وضع ضابط، قال: ألا ينشف العضو السابق حتى يغسل العضو اللاحق. قال هذا ضابط، لأن العرف هذا قد لا ينضبط عند بعض الناس، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وبعضهم ضبطه بالنشاف، وهذا ضابط دقيق. ثم قال: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. ايش معنى وكذا كل؟ أي أن كل شيء لا بد أن يكون متواليا اللي اشترط له الموالاة، لا يسوق أن يفصل، أن يفصله بفاصل من غير جنسه. ما يجي وهو يتوضأ يقول: والله بروح أشرب لي بيالة شاهي وارجع أكمل رجلي، لا. وهكذا كل شيء مبني على بعضه، تمثلون لي غير الوضوء، الطواف أحسن، مثل الطواف، مثل الطواف، مثل رمي الجمرات كلها. يعني ما يرمي جمرة ومن يروح يقول بروح الخيمة وتلين ومن أجي وأكمل، لا. ما يطوف شوط ومن يقول أبروح والله خافي فطرون عني، يروح ولا يقول بنام لي ساعتين ثلاث ويجي، لا. لكن الضرورات لها أحكامها. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح
قال أو
ويضره قال ويضر قال رحمه الله تعالى: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهره، أن يمسح أكثر ظاهرهما،
ظاهرهما،
ظاهرهما. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
هذا هو الباب الأخير في درس اليوم في المسح على الخفين والجبيرة. والمؤلف رحمه الله لما انتهى من الوضوء لأن يستكمل ما يتعلق بالوضوء اللي هو مسح الخفين والجبيرة، قال: فإن كان عليه خفان، يعني على رجليه، والخف هو الذي يلبس على القدم ويغطيه، وخفان يعني لكل رجل خف، ومثلهما الشراب اللي نلبسهم الآن الشراب، ونحوهما، نحوهما مثل الشراب اللي نلبسهم. مسح عليهما، وهل يلزم النية؟ يعني أنا الآن توضأت ولبست الخفين، هل يلزم أني أنوي أني بمسح عليهم بعدين؟ لا، ما يلزم. إن شاء، لكن لو أنا قلت من ماسح أبخلع الخفين هل يلزمني أن يمسح؟ لا. يوما وليل المقيم هذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يمسح المقيم يوما وليل والمسافر ثلاثة أيام بليالي. إذن المقيم يمسح كم؟ 24 ساعة، المسافر 72 ساعة. ما يجينا بعض العوام ويقول لا أنا لي خمس مسحات هم اللي يسحبها يومين، لا، نقول اللي اخلع في الساعة اللي تمسح فيها، مسحت قبل صلاة المغرب خلاص لا تصلي به المغرب غدا، وثلاثة أيام بليالي المسافر بشرط أن يلبسهم على طهارة. هذا أحد الشروط التي ذكرها العلم، والحنابلة ذكروا ثمانية شروط، ثمانية، لكن الذي يظهر أنه الشروط أن يكون طاهرين، أن يكون ساترين لمحل الفرض، أن يكون في الوقت، أن يكون في الوقت، أن يكون مباحي. أما مسألة اشتراط أن يكون صفيق، اشتراط أن يمكن متابعة المشي فيه، فمن أهل العلم النازع في ذلك، أن يثبت بنفسه من أهل العلم النازع، حتى لو ثبت بشده بحبل لا إشكال في ذلك. مؤلف ذكر أن يلبسهم على طهارة، طبعا ذكر المدة الوقت وذكر أن يلبسهما على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم ها للمغيرة بن شعبة لما أهوى لنزع خفيه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتي. متى تبدأ مدة المسح؟ حنابلة يقولون من الحدث بعد اللبس، والراجح أنه من المسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم ويمسح المسافر، إذا المدة تبدأ من أول مسح. فإذا مسحت مثلا الآن قبل صلاة العشاء، بكرة تخلعهم قبل صلاة العشاء، لا، إذا انتهت المدة نرجح أنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء، سيأتينا هذا خلافا لرأي شيخنا رحمه. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني لك الجنابة لابد من غسل الرجلين. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر يعني مكسور يده أو رجله، أو دواء على جرح يعني منجرح في جرح حطوط دواء عليه ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. الجبيرة إذا كان عليك جبيرة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يمكن الغسل، يعني يكون الجرح مكشوف ويجيه الماء، الطبيب يقول ما يضره الماء، فهذا خلاص وجود الجرح كعدمه. الحالة الثانية يكون الجرح مكشوف لكن الطبيب يقول امسح عليه ولا تغسله، تتحول إلى الحالة الثانية وهي المسح. الحالة الثالثة الجرح مكشوف لكن الطبيب يقول لا تمسح عليه ولا تغسله، ماذا تعمل؟ تتيمم، لا تغطيه ولا تغطيه، بعض الجروح ما يغطي، تتيمم، وهذه أضعف الحالات. إذا لاحظت الحالات ثلاث، غسله بحيث لا يضره الماء وهذا وجود الجرح كعدم، ثاني مسحه وهذا أولى، فإن لم يمكن فيتحول إلى التيمم. طيب إذا كان الجرح مغطى نقول إما أن يغسل، إذا كان غسل جبيرة ما في إشكال، مثل لزقة اللي على ظهره ومثل لاصق الطبي اللي تحطه المرأة لمنع الحيض منع الحمل، هذا لاصق طبي، ومثل اللزقة اللي يحطها والبلاستر هذا اللي يوضع ويمر عليه الماء خلاص يكفي، أو أنه يمسح عليه مسح، وهنا لابد من مسح الجبيرة مع جميع الجهات، لنفرض الآن أن إصبعك، نفرض الآن أن الإصبع كذا مغطى الآن، تبي تمسح عليه، تمسح عليه من جميع الجهات عكس مسح الخفين من الأعلى، أما الجبيرة فلا بد من جميع الجهات تمسح عليها. طيب، قال وصفة، قال وصفة، طبعا هذا في الحدث الأصغر والأكبر، هل يلزم أن يضع الجبيرة على طهارة؟ لا، يعني أصلا ما تتحكمت في وضع الجبيرة، ما تدري متى توضع، هل لها وقت معين؟ لا، هذا ما تخالف فيه الجبيرة الخفين، ما فيها توقيت، تمسح عليها لين تطيب، لين تبرأ، لين تشيلها. وصفة مسح الخفين أمسح أكثر ظاهرهما، يعني مع طرف الساق. وهل يلزم أنك تمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ لا. هل يلزم أنك تمسح اليمنى باليدين كلهم؟ لا. هل يلزم أنك تمسح وانت واقف وانت جالس؟ لا، الأمر واسع، المهم أن تمر يدك أو يديك على ظاهر الخفين ويكفي. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، يعني من الجهات ها كلها. طيب، وشو الفرق بين الجبيرة والخفين؟ المسح على الخفين رخصة، وأما الجبيرة عزيمة، يعني لو لم يمسح على الجبيرة ويتضرر نقول يأثم. طيب، المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة المقيم ثلاثة أيام مسافر، مسح على الجبيرة مطلق. المسح على الخفين لا بد فيه من سبق الطهارة، دعهما فإن دخلتهما طاهرتين، وأما الجبيرة فلا يلزم ذلك. المسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط، وأما الجبيرة ففي الحدث الأصغر والأكبر جميعا. المسح على الخف ظاهر الخف فقط، والمسح على الجبيرة على جميع الجبيرة من جميع جهاتها، من جميع جهاتها. طيب، لو لبس خفا على خف الحكم الشولة، الفقهاء يقول للفوقاني، ومن أهل العلم من يقول لا، الأمر فيه سعة، إن خلع الفوقاني يمسح التحتاني، إن لبس، إن مسح التحتاني ولبس خف ثاني يمسح الفوقاني، لكن الراجح عندي أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه. مسحت على التحتاني، لبست فوقه شيء اخلعه وامسح اللي مسحت عليه، مسحت على الفوقاني وخلعته تنتقض طهارتك. إذن الحكم يتعلق بماذا؟ بالممسوح عليه، وهذا منضبط. طيب، لو خلع الخف وهو على طهارة من مسح يبقى على طهارته؟ الآن أنا متوضي وماسح على الخفين، ماسح على الخفين أو الشراب وبأخلع، خلني من بخال، خلى جاء واحد مسح ثقيل وشال الشراب، تبقى طهارتي ولا تنتقض؟ الراجح أنها تنتقض، الراجح أنها تنتقض، وبعض أهل العلم يرى أنها تبقى، وهذا رأي شيخنا رحمه الله، لكن الراجح أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه. أنا قلت لكم هذا، إذن خلع الممسوح عليه تبقى الطهارة؟ لا تبقى، هذا هو الراجح، وهذا رأي الحنابلة. طيب، لو انتهت المدة، الآن أنا لابس الخف قبل صلاة العشاء، فجاء صلاة العشاء من بكرة وأنا ما زلت على طهارة مسح العصر، هل أصلي به؟ الراجح لا، لأنها انتهت المدة، مسح يوم وليلة 24 ساعة فقط. وشيخنا رحمه الله في كل هذه المسائل يقول إنه يجوز، تبقى طهارته ويصلي فيه إلى أن تنتقض طهارته بناقض من النواقض، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا. إذا في أسئلة نجيب عليها.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الحاضرين وللمسلمين أجمعين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما هو الحكم في المذي الذي ينتقل في ذكر الرجل بعد اغتساله من الجنابة ثم يخرج بعد فترة من غسله عند تحركه أو تحدثه أو غير ذلك؟
على كل حال، إذا نزل معه مني أو مذي بعد الاغتسال من الجنابة فهنا يتوضأ له ولا يلزم أن إذا نزل مني أن يغتسل له، وإذا كان مدي يغسل إن أصاب ثوبه، وإن لم يصب الثوب يتوضأ منه فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اللباس الداخلي يتأثر بملامسة الفرج لونا أو رائحة، فهل يجب إزالة هذا التغير؟
لا، إذا لم ترى عين النجاسة فلا يضر مسألة اللون، إذا لم ترى النجاسة فيه لا يضر، لكن إن رأيت آثار النجاسة فاغسل الثوب.
سن الله إليكم. ماذا السائل يرغب بإعادة ذكر التقدير الذي ذكرتموه بعد صلاة المغرب بالمثقال؟
طيب، اللي قلنا الفقهاء يقولون الماء الكثير حده 5 قرب، حده 5 قرب، وتعرفون الفرق بين قرب وقرب ولا ما تعرفون؟ القرب هذه حقة الماء القربة، والقرب الطاعات، والقربة 100 رطل عراقي، والرطل 90 مثقال، والمثقال 3.5 جرام، فنضرب 5 × 100 × 90 × 3.5، 5 × 100 = 500 × 90 = 45، صح ولا لا؟ في 3.5 45 و 45 90، و 45 تطلع مع النص 157.5 ألف. نبي نقسم على، نطلع بالكيلوغرامات، الكيلوغرام 1000 جرام، نقسم على 1000 يطلع 157.5، وهي كذلك بالألتار. وأنا قلت لكم جربوا قبل نهاية الدروس هذه، واحد منكم يأخذ لتر الماء ولا نصف لتر ويحطه في ميزان ويجرب. أنا جربته مع مجموعة من طلابي في أكثر من بلد وأكثر من مكان وطلع منضبط ومتقارب. طيب،
آخر سؤال أحسن الله إليكم خارج الدرس، يقول: هل يصوم أهل البلدان البعيدة صوم عرفة في اليوم 9 بناء على رؤيتهم، أم يصومون في يوم الوقوف؟
هذا سؤال مهم ويرد دائما، لا سيما في اختلاف البلد اللي يوجد فيه المسلم عن المملكة، وحنا هنا في هذه البلاد المباركة نبني على الرؤية كما تعلم، وبعض البلاد قد تبني على الحساب، فإذا حصل الاختلاف يتصلون يقولون صوم عرفة بناء على المملكة ولا بناء على بلدنا. وطبعا هذه المسألة مهمة جدا، لأنها مثلها مسألة الصيام، صيام رمضان وغيره، لكن نحن نقول أنتم لكم حكمكم، ما دامكم لا ترتبطون بالمملكة في الصلاة وإلا في توجه القبلة، ولا ترتبطون بالصيام، الصيام قد يختلف الهلال رؤية الهلال بلدنا وبلدهم، لكن إذا جاء عرفة لا تطيب النفس إلا أن يصوم والناس واقفون بعرفة، صح ولا لا؟ ولهذا إذا سألونا ومثل العام الماضي في بعض البلاد الإسلامية حنا نقول لهم صوموا يومين، يعني الأحوط لكم أن تصوموا يومين، اليوم اللي هو عرفة بالنسبة لكم اللي هو 9 بالنسبة لكم، وبالنسبة للمملكة اللي هو يعتبر فعلا يوم وقوف عرفة، لكن لو ألحوا هم يصومون اليوم 9 عندهم، يصومون اليوم 9 عندهم، لكن اللي يقول أنا أبا صوم يصوم يومين والحمد لله هو على خير إن شاء الله تعالى. في واحد يسأل من هنا، قال لي بسأل، سمعت صوت، ها ارفع صوت. اي لا 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 لا، خوف عرفة هذا راجع لبلدنا وراجع الحمد لله بلادنا على الرؤية، هم أن يأتينا واحد ويقف هذا لا حج له. ولهذا المبتدعة تعرفون عرفة عندهم غير عرفة عندنا، ونحن نقول الحمد لله الذي أعماهم، يختلف الأمر عشان ما يضيقون على المسلمين. فالشاهد أن الإنسان إذا جاء هنا، لكن هذا الصيام في بلده وهو في بلده. نعم، أرفع صوتك. يجوز، الأمر واسع، الأمر واسع، تمسح عليهما في وقت واحد، يديك على اليمنى ثم يديك على اليسرى، اليد اليمنى على اليمنى، الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى، الأمر واسع. نعم. إذا خرج شيء من المفروض اللي يجب تغطيته خلاص انتهى. فرق بين خروجه سعة وبين خروجه خلاص، لكن هذا يأثم اللي فعل هذا. نعم. شو قول؟ أي عندي ترى هذا الراجع عندي يا حبيبي، ولك أن ترجع إلى كتابي الزكاة وتطبيقات المعاصرة للفقه الإسلامي، أنا ذكرت الطريقة والكيفية وشلون وصلت إلى أن المثقال 3.5 جرام كلام الفقهاء، وبدأت من الإجماع إلى تدرج بأنه 72 حبة شعير متوسطة ليست بالغليظة ولا الخفيفة، مقطوعة الطرفين ما دق منها وطال، أخذته وحطيته في ميزان للصاغة، وأيضا طلابي في أماكن كثيرة وزنوها طلابي في الزلفي في الأفلاج في الحوطة، وزنوها طلابي في مكة، وزنوها بعض طلابنا في المدينة، وخرجت نتيجة تقريبا واحدة. نعم. ارفع صوتك. الاغتسال، سؤاله يقول الاغتسال عن الجنابة هل يكفي على الوضوء؟ نقول إذا نواه وتمضمض واستنشق فيكفي. الاغتسال الواجب إذا نواه للطهارتين كفى مع النية والمضمضة والاستنشاق. هذا سيأتينا بارك الله فيك في نواقض الوضوء في الدرس غدا بحول الله وقوه، ونبين كلام أهل العلم في هذا ونبين الراجح، لكن نقول لك الراجح من كلام أهل العلم أن لحم الإبل ينقض، وإن كان هذا مفردات الحنابلة، وإن كان هذا الأئمة الثلاثة على خلاف، لكن نبين لك غدا بالدليل أن هذا هو الراجح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.